أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار الأخيار. وعجل لهم فرجهم وسهل مخرجهم. بعض الأخوة كانوا سألوا أن الأخوة هارون أخي، هنا ما الدليل على أن المراد بها أخوة اصطفائية وليست أخوة بدنية؟ طبعا حتى الأخوة البدنية هناك أخوة بدنية اصطفائية، وغير الأخوة البدنية الولادية. حتى البدنية هناك أخوة بدنية اصطفائية، هي عبارة عن خلق الطينة. خلق علي من فاضل طينة النبي، وخلق الأئمة الباقين من فاضل طينة علي سبحان الله. أي فيها، فالمقصود أنه في الأخوة الاصطفائية في الطينة غير تختلف عن أخوة البدنية الولادية. بعد معاني الشاهد على أن الأخوة لها معنيين في الوحي، الأبوة لها معنيين في الوحي، النسب عموما له معنيين في الوحي. ما هو؟ مثلا لاحظ هذا موجود في طوائف من الآيات: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. هنا آل وآل عمران على العالمين، هنا آل عمران نسب بدني ولادي، لكن الله جعله ماذا؟ هذا النسب الولادي البدني محلا لإيش؟ للنسب الاصطفائي. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، فهذا الذرية هنا صحيح هي ذرية ولادية ولكنها محل الذرية عفوا للنسب الاصطفائي. فهنا واضح في مساران، هنا فيه في البين مساران للنسب، نسب اصطفائي ونسب نسب بدني مادي. مثلا في سورة النمل، النمل ظهرنا وورث سليمان داود. قبل هاي الآية ورث سليمان داود، قبلها وبعدها الكلام عن العطيات اللدنية الوهبية الاصطفائية من الله لداود وسليمان، علمنا منطقة الطير وما ذكر. فواضح فيهن هنا ورث سليمان داود غير مختصة بالوراثة المعهودة المعتادة. لا أقول أنه طبعا العامة علماء العامة أو المخالفين قالوا هنا ورث سليمان داود فقط الوراثة الاصطفائية، الصحيح لا، ردوا عليهم العلماء الإمامية أن هنا المراد وراثة المعهودة. الصحيح لا، ليست خصوص المعهودة ولا خصوص بل كليهما، الصحيح هو هذا. مع أنه لو أريد الوراثة الاصطفائية فهو أقوى لحجية فاطمة على أبي بكر من كونها وراثة معهودة. ونتعجب من علماء الإمامية رضوان الله تعالى لما تشددوا وأصروا أن تكون وراثة معهودة. لا، حتى الوراثة الاصطفائية أكثر حجية لفاطمة على أبي بكر، أن الذي يقوم مقام النبي. أنا أتعجب ممن يتلجلج في مقام فاطمة. الذي يقوم مقام النبي في هذه الأمور يرثها احتجاج فاطمة بالوراثة، وراثة هي اصطفائية وعادية. إلا أن يكون هذا المتلجلج يصعب عليه الإيمان ببيانات القرآن وبيانات فاطمة سلام الله عليها في خطبتها. فالمقصود هو هذا المطلب، وهو أن هنا تحتج الصديقة سلام الله عليها بأنها ترث مقام النبي في الولاية والحاكمية للأموال العامة ولأمور الدين. ومن ثم أبي بكر خلافا لمن ينتسب إلى الموالين وهو لا يؤمن بهذه الأمور، نفس أبي بكر في نقل مصادرهم منها ابن أبي الحديد شهر ابن أبي الحديد اعترف لفاطمة سلام الله عليها إنك عين الحجة، هو الحجة عين الحجة، أمرك مطاع. وثم بعد ذلك ذكر 15 مقامات اصطفائية لفاطمة وأسندها للنبي بقرينة أن هذا المسلمين يقرون بهذه الأمور، يعني معناها أنه مسند النبي. بالله عليك، الخصم يعترف لفاطمة بالاصطفاء وبالمقامات، ومن ينتحل الموالاة يجحد هذه الأمور. هذه من عجائب الزمان. المقصود أيما كان، فاللطيف نفس أبو بكر يقول يا ابنة رسول الله أمرك مطاع في، أمرك في مطاع وفي أموالي وفيما خولت وفي المسلمين. عملية فاطمة فوق هذه، هو اعتراف أبو بكر. ويأتيك من انتحى المهم يقول ليس فاطمة حجية، عجيبا غريبة واقعا. حتى في بيانات أبو بكر أن اصطفاء ولدها وراثة منها، ثم يسند هذا كله للنبي. عجيبة، نعم، لا عجبة، إن عشت أراك الدهر عجبة. المقصود أيام ما كان هذا المطلب نلتفت إليه. فالمقصود هنا وارث سليمان داود، إذا احنا خصصنا الجزء الثاني في مقامات فاطمة في أصل معنى الوراثة الصغيرة، كل نسب وحسب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وحسبي، لأن نسب الرسول وحسبه اصطفائي وليس فقط طيني ولادي. فالأخوة هنا، لذلك قال هارون اجعل لي وزيرا من أهلي، ثم قال هارون أخي. الأخوة نوع مؤازرة تختلف عن عن غير الأخوة. الأخوة يعني نوع مشاطرة مشاركة ثنائية. نعم، نقرأ بقية الآيات التي فيها بيان الثنائية، بعدين نبين الثنائية الدلالات في الوحي على الثنائية بين النبي وعلي. ففي لما اعتبر أنت مني بمنزلة هارون موسى، إلا أنه لا نبي عدد إلا النبوة. هنا في سورة طه كما مر، اذهب، يخاطب الله عز وجل موسى، اذهب أنت وأخوك بآياتي. من يرق بالنبوة؟ هم مرتبط بالحجية والإعجاز والدعوة، فجعلها ثنائية لله عز وجل. اذهب أنت وأخوك بآياتي، يعني هذه المعجزات تظهر على كليكما كل منكما. يقول الإمام الهادي وهو في زيارة الغدير لجده المرتضى، وحتى غير زيارة الهادي زيارة أخرى، أن نمط من معاجز الرسول على نبوته وهي الظفر بالعدو، أبى الله أن يجريه إلا على يد علي. معاجز النبي هي، لكن ظهرت على يد من؟ على يد علي. وإلا هذا فلفلة الجيوش أصلا مو ليس بتدبير عادي بشري، إعجاز فلفلة الجيوش. يعني واضح فيها إرهاصات غيبية ظهرت على يد علي. مثلا في بدر نص القتلى أو أكثر أسندوا دما إلى علي. حتى في المبارزة بين حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب من جانب، ومن جانب طرف الآخر الأمويين عتبة وكذا، القاتل للثلاثة هو علي. هو قتل هو الوليد، ثم ذهب مع قال يا عمي طعطئ، فقتل الثاني. يعني لقتل عتبة والشيبة وابن والوليد هو علي، القاتل لهم علي. فمو القضية مو طبيعية. يعني في الخندق، في حنين، أحد، الكل فار مع نصر المسلمين ثم هزموا، الكفر ما بقى ولا واحد، لا امرأة ولا رجل، بقي الرسول وأمين. فالكل كان من بعيد عن يشهد المشهد. ماذا يحدث؟ كيف أن كتيبات مدججة بالسيوف وكذا وبالفرسان أحاطت بعلي بن أبي طالب، فقتل واحد من أصحاب الرايات. حتى أبي بكر يقول لعمر في السقيفة، هذا قاتل مجدل أصحاب الرايات من قريش، لا تورطنا وياه. علي بن أبي طالب يعني صعبة، أما رأيته في أحد ماذا صنع؟ تخليني كبش رداء، أنت تقدم. إن كانوا يتوقعون تصفية. المقصود، فما ظهر من معاجز عسكرية وأمنية للرسول كلها جلها أجراها الله على يد من؟ على يد علي بن أبي طالب. فهنا مثل هذا التعبير، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا. نعم معاجز أخرى بلا شك ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وآله، لكن أحد المعاجز هي ظهرت، يعني نمط نمط أخرى من المعاجز ظهرت على يد علي بن أبي طالب لرسول الله. اذهب أنت وأخوك، أو أن المسلمين في مواقف عسكرية حاروا المسلمين وأيقنوا بماذا؟ أيقنوا بالهزيمة ويأسوا وظنوا الظنون السيئة بالله، لكن ماذا؟ لكن مع ذلك فاجأهم الله بماذا؟ بمجيء النصر على يد من؟ يد علي. في خيبر أصلا ما كانوا يحتمون أنه يستطيع. غزوة ذات السلاسل، لاحظوها، 200 فارس من أشجع فرسان العرب وكذا وكذا وكذا، أصلا ما كانوا يحتملون أنه وذهب أبو بكر وفشل، وذهب عمر وفشل، وذهب عمرو بن العاص وفشل، وذهب فلان وفشل، ثم ذهب أمين والعاديات ضبحا فالموريات قسم الله بها. يعني هذه الروائع الإعجازية التي ظهرت على يد علي بن أبي طالب، هذه مو متسمية بطولات، معاجز إلهية عسكرية وأمنية. خيبر يعني الآن لاحظوا خيبر بحمد الله لأنها مرتبطة باليهود، ما لم قدسها الطرف هذا الموجود، ولم تسر اليهود. آثار رسول تباد، لكن آثار اليهود إيش؟ آثار اليهود أبدا ما تمس. ليس هناك أثر في الحجاز لليهود، وأبيد كله موجود. فاليد هذه يد شنو؟ يد يعني مسلمة ويدها على كل، على أي تقدير؟ فالمطلب هذا الكلام في هذا المطلب، وهو أن الذي يلاحظ الآن حتى مخطط عسكري ضار مهندس القضايا العسكرية إذا يروح يلاحظ هناك، أصلاً ما يتعقل كيف جندي واحد بفرسه يتجاوز كل هذه الأطواق والحصون والعقبات كي يصل إلى القلعة فوق الفوق على رأس الجبل، ثم يقلع بعض الحصن الذي هو على قلعة من أصعب الممتنعات. لذلك رسول الله لما أرسل أبي بكر ورجع يجبن الناس، يعني يقول فشلنا، أنتم الناس، أنتم الجيش، والجيش يقول أنت سبب الفشل ولسنا نحن. كذلك رجع أرسل عمر الخطاب فرجع يجبن في مصادرهم، رجع يجبن الناس، يعني فشلنا بسبب أنتم الجيش، أنتم جبانين. يقول لا، أنت القائد جبان. فرجع يجب الناس. عمرو بن العاص راح، لذلك يقول الإمام الهادي وفي الغد في خيبر أظهر الله خور أولئك. أي نعم، وقوة من؟ قوة تدبير أمير المؤمنين عليه السلام. فهذه بنت موارد معاجز، لكنها معاجز ظهرت على يدي علي أمير المؤمنين. اذهب أنت وأخوك. فهذه أي ليست إرهاصات غيبية؟ نعم. فبعبارة أخرى نستطيع أن نقول هناك ملف لظهور إرهاصات غيبية علمية أو عملية أظهرها الله أمام مشهد المسلمين في محضر رسول الله، أظهرها الله في علي. المناجات ملف، النصر العسكري المستحيل ملف، النصر الأمني المستحيل ملف، وغيره وغيره. فكل هذه عبارة عن تقصدا من الله أن يظهر للمسلمين في مشهد النبي أن علي هو مركز للغيبيات، للإرهاصات الغيبية كالرسول. هذه غدير آخر، هذا غدير آخر لازم نلتفت إليه، غدير آخر أنه هو ثنائي الرسالة والدعوة. اللطيف هذا لا بأس نذكره. أحد المحققين جزاه الله خير عنده، لكن للأسف باللغة الفارسية إذا يترجم جيد، عنده حول بدر تحليلات مغفول عنها، عن أحد، عن أحزاب الخندق، عن حنين، عن كتب عظيمة جديدة في المجال، تحليل قرآني عقلي سيروي. نظير هذا الكتاب المواجهة بين النبي والمنافقين، ما ذي الأخوة طلعين عليه ولا، ثلاث مجلدات لم يكتب مثله. أي هذا كتاب رائع، المواجهة بين النبي، الكاتب طبعا الشيخ عبد الكريم النيري تلميذ الدورة الأولى للعلامة الطباطبائي، الشيخ عبد الكريم النيري. ذكرت أنا منه مقتطفات في كتاب عدالة الصحابة، موجود بي دي اف في الانترنت، المفروض موجود لي ثلاث مجلدات، والمواجهة بين النبي والمنافقين ثلاث مجلدات. المقصود هذا الكتاب ثلاث مجلدات نمط جديد من الكتابة بلغة عصرية، بتحليل عصرية، بأرقام رقمي، ويبين أن حزب السقيفة تشكل من أوائل أيام الإسلام بنص من القرآن بشفرات موجودة في القرآن. هذا بحث طويل عريض، أنا لست في صدد الخوفي، ذكرنا في عدالة الصحابة نقلا عن الشهر. من نمط هذا التحليل هناك كاتب آخر المرحوم الشيخ محمد رضا الجعفري رحمة الله عليه، هم في جو واحد السشون من اقتبس من البحث آخر، عند حول غزوات النبي كتب مؤلفة باللغة الفارسية وكأنما ستترجم، بس بديعة جدا. هو هناك هذا الجعفري كما في النيري يبين أن المطلوب لقريش ولقبائل العرب واليهود والأحزاب، المطلوب لهم وغرضهم وهدفهم إبادة اثنين، محمد وعلي، من بداية الإسلام، لأنهم على قناعة اليهود أو قريش أو بني أمية أو غيرهم الأحزاب. تعلمون بأن غزوة الأحزاب والخندق وقعت في السنة الخامسة من الهجرة، يعني الفاصل بينها وبين شهادة النبي كان أقل من خمس سنوات. خب هذا التكتل الأحزاب في غضون خمس سنوات يتبخر له؟ موجود، موجود، هو الذي أدار السقيفة في الحقيقة. وتدري أن في الأحزاب، في الأحزاب كان الاستهداف من الأحزاب تجاه شخصين، محمد وعلي، بالنصوص الموجودة في التاريخ. حتى غزوة ذات السلاسل، غزوة ذات السلاسل اللي هي والعاديات ضبحا، أيضا هذان المائتين فارس قال استهدفوا شخصين ولا حاجة بنا أو ليس هدف لنا غيره، لأن إن ذهب انطفأت الدعوة للإسلام، إن بقي بقيت الدعوة للإسلام. لاحظ في كل دي الغزوات النصوص التاريخية دالة على أن الطرف الآخر يشاهد أن الحامل للدعوة لدين الإسلام اثنان وليس واحد. هذان الاثنان هما اللذان يدعوان إلى الإسلام، وهذان هما اللذان تظهر على يدهما الإرهاصات الغيبية، والسر الظفر هما محمد وعلي. اللهم صل على محمد وعلي. أقصد هذا التقريب بعد من السيرة. اذهب أنت، لاحظ، اذهب أنت وأخوك، وإلا الأحزاب نصوص عديدة في المصادر التاريخية أصلا لا يستهدفون أبو بكر ولا عمر ولا حتى العباس بن عبد المطلب ولا عثمان ولا عبد الرحمن بن عوف أبدا. في نفس الطبري، حتى في نفس الطبري ها وكتب أخرى، في أحد خالد بن وليد يقول كان عمر أمامي وحاشا أن أستهدف عمر. خوف، لماذا حاشا؟ لماذا؟ نص تاريخي ده موجود، واضح أن في أحد ليس هؤلاء هدفهم. هدف قريش شخصين فقط، محمد النبي وعلي، ليس شيء آخر شخصا، لأن الباقي يرجعون سهل، مو أصحاب الدعوة الأصلية. أصحاب الدعوة الأصلية هو النبي وعلي فقط. دي نكتة جدا مهمة. في غزوات كثيرة كثيرة أعلن أن الهدف هو هذا، في حتى في الخندق والأحزاب نصوص من كلمات الأحزاب وهي نصوص تاريخية كثيرة أن هدفنا النبي وابن عمه فقط، ما دام فالفتنة علينا قائمة، يذهب تخمد هذه الدعوة الإلهية السماوية. شوف واحد، هم يلمسون ارتكازا وجدانا أن الدعوة الإلهية قائمة بمن؟ باثنين، لا بالصحابة ولا حتى لا بسلمان ولا بعمار والمقداد، فضلا عن أبي بكر وعمر، فالقائمة بمن؟ بالنبي وعلي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا من ونا، يعني يضعف، ولا تنيا في ذكري. هنا لماذا لا تنيا في ذكري؟ لأن الذكر هذا ذكر خاص يجعل قناة الغيب مرتبطة فعالة ساخنة بين موسى وهارون والغيب. هذا تعبير النبي موسى، اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري أشركه في أمري كي نسبح كثيرا، يدل على أن الارتباط بالغيب سبحان الله حتى في النبوة يحتاج له إلى ذكر. عين المطلب الارتباط الوحياني النبوي أو غير النبوي يحتاج من الشخص الذي يصطفيه لا يحتاج إلى ذكر، دوام الذكر سبحان الله. ماذا نقول نحن لا في العيد ولا في النفير، ونريد أن تتنزل علينا الفيوضات الإلهية والنعم الإلهية المعنوية من دون دوام الذكر. لاهية قلوبهم، أمير المؤمنين صلى الله عليه، تعرفون هذه المشهد، أراد الحلاق أن يأخذ من شاربي، وقال يعني هو شوي هدى أحسس، قال حتى هاي الدقائق الثواني لا أريد أن أفتر من الذكر. هنا هاي الآيات كي نسبحك كثيرا أو ألا تنيا في ذكري يدل على أن الارتباط الوحي النبوي وغير النبوي الولوي لا يتم إلا صغير الاصطفاء، شرائط الاصطفاء الأخرى أيضا أحد الشروط ما هو؟ دوام ودؤ بالذكر. مدام صارت الفائدة معدلة، بس أخذ من وقتكم ثواني. تأخر الوحي عن الرسول مدة، موجودة الرواية في الرسول كافي. قال النبي: كيف لا يتأخر عني الوحي وأنتم لا تنظفون براجمكم، يعني ما بين أصابعكم. شوف من حوالين النبي لا يراعون النظافة، الإنترنت الوحيان بين النبي وبين الله يحجبه الله. احنا عجل في كم حجاب، حجاب ذاتي وحجاب بيئي وحجاب بيبي وعلم ما جرى. هنا لاحظ واضعا عجيب عظيما: كي نسبحك كثيرا. هل نسبحك كثيرا؟ مقصة عبادة أجنبية عن النبوة والدعوة والوحي، مرتبطة بالوحي يعني نسبحه كثيرا. يعني من شراعات استمرار دينومة الوحي تسبيح الذكري. هنا الله عز وجل مرة أخرى يقول: ولا تنيا في ذكري. أمر عظيم. وصلى الله على الذكر، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.